أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى، وفي هذا المكان المبارك أفضل بقعة على وجه الأرض، نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، ومن تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. وكنا قد وصلنا إلى سورة آل عمران، وبالأمس كنا نتدارس معنى قول الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقد اتفقنا أيها الإخوة أن الواحد منا يقرأ آية ثم يفكر ما معنى هذه الآية، ثم بعدما ينتهي من معرفة معناها يفكر ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية المباركة. والعلم أيها الإخوة، العلم هو كتاب الله عز وجل. إذا قرأت كتاب الله وفهمت معانيه ونفذت الأوامر واجتنبت النواهي كنت على خير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية المباركة: إن حاجوك جادلوك قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذا أسلم الإنسان وجهه لله عز وجل قبل كل ما يخبر الله به وما يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثل كل ما يأمر الله به ورسوله وينهى عنه، هذا هو إسلام الوجه. إذا أسلم الإنسان واستسلم وانقاد لربه سبحانه وتعالى فإنه مسلم وجهه لله. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون عمله خالصا لوجه الله، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسي غيره، قال نفسه، قال أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. من هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي علامة المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتبع إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على قول رسول الله، لا يخالفه. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا صار كقول الله عز وجل، لا بد أن ينفذ ما أمر به ولم يعدل عنه، إما لهواه أو لغيره، ولا يمكن أن يصرف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيره. هذه علامة الاتباع. علامة الاتباع أنك تصدقه وتنفذ ما يأمر به وتبتعد عما ينهى عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المهتدين من هم؟ من هو المهتدي الذي حكم الله له بالهداية؟ الذي أسلم، الذي أسلم وجهه لله حكم الله له بالهداية. ثم قال في آخر الآية التي تكلمنا عنها بالأمس: والله بصير بالعباد. ما معنى بصير بالعباد؟ بصر رؤية وبصر علم. بصر رؤية سبحانه وتعالى أنه يرى العباد كلهم، كل المخلوقات يراها، وأيضا يعلم ما يصنعون، يعلم ما يفعلون، ولذلك يحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما دام أنه خلق المخلوقات لابد أن يراه وأن يعلم ما يفعلون، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي من علمه ما يشاء، يعطي من وحيه ما يشاء. أرأيتم العلم الذي أعطاه لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله علم أنه يعلم ما في بيوتهم، ما يأكلون وما يدخرون. لماذا؟ لأجل أنهم لا يمكن أن يعصوه ولو كانوا في بيوتهم. كذلك ربنا يعلم كل شيء، ولذلك لا يمكن أن تعصي الله عز وجل، سواء كنت في بيت مقفل أو في مكان لا يراك أحد، فإن الله يراك، فالله يراك. امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وهذا من رحمة الله يا إخوان، من رحمة الله أنه يحذرنا نفسه، من رحمة أنه يخوفنا، لأنه يرغب منا ويطلب منا أن نكون من المهتدين. فمن هم المهتدين؟ هم الذين أسلموا. لكن آيتنا الليلة ما هي؟ الآية التي معنا الليلة هي قول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. آل عمران الآية 21. في هذه الآية قراءتان في كلمتين: النبيين فيها قراءة النبيين يعني المنبأ، وأيضا يقتلون فيها قراءة يقاتلون. ولذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله. ما هي آيات الله؟ ما معنى الآية؟ الآية هي في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة. ولذلك العلامة سواء كانت كونية أو شرعية، العلامة سواء كانت كونية أو شرعية. ما هي الآيات الكونية؟ اتفقنا يا إخوان على أن الآيات هي المعجزات، الآيات هي خلق الله الذي يعجز البشر، أو الأدلة التي أنزلها على رسله تعجز البشر. لكن القرآن ما فيه كلمة عن معجزة، إنما المعجزات المراد بها الآيات، فهي علامات على وجود الله عز وجل، علامات على عظمة الله عز وجل، فكونية أو شرعية. الكونية التي نشاهدها لا يستطيع البشر أن يخلق مثلها، هذه الشمس التي تجري، من هو الذي يصرفها؟ الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات السبع، من هو الذي خلقها؟ هذه العلامات الكونية، المعجزات الكونية التي تدل على أن البشر لهم خالق، خالق واحد لا شريك له، لا معين له أبدا. ولذا كل هذه المخلوقات تدل على أن الخالق واحد لا شريك له، وعلى أنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما الآيات الشرعية، المعجزات الشرعية، أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، لكن البشر اختلفوا في الآيات الشرعية. أما الآيات الكونية الذين اختلفوا فيها قليل، الذين قالوا إن هذه الأشياء طبيعة، خلقتها الطبيعة، أو الذين ينكرون وجود الإله. لكن الغالب في كفار قريش ومن معهم كانوا يعترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق، لكن يقولون يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله عز وجل. فالخلاف الكثير في الآيات الشرعية، لكن ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال: هذه الآيات الشرعية، الأوامر والنواهي التي أنزلت في التوراة، أنزلت في الإنجيل، أنزلت في القرآن الكريم. ربنا يتحداهم أن يأتوا بمثلها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما دام أن كل المخلوقين جن وإنس يعجزون عن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهو دليل على أنه أنزل من إله واحد وأنه كامل الحكمة. لكن ما معنى الكفر بالآيات الكونية؟ ما معنى الكفر بالآيات الكونية؟ يعني يجحد أن الخالق سبحانه وتعالى خلقها فيدعي أن الذي خلقها غير الله. طيب من هو؟ من هو الذي خلقها غير الله؟ يقول الطبيعة. الطبيعة بحاجة إلى خالق يخلقها، فكل مخلوق بحاجة إلى أن يخلقه، ولذلك لا يخلق هذه الأمور غير الله عز وجل، فليس له شريك في خلقه وليس له معين يعينه في خلقه. فالكفر بالآيات الكونية أن يجحد أن الخالق لم يخلقها، أو أنه خلقها ومعه مساعد، أو أنه خلقها ومعه شريك. ولكن نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات السبع، خلق الأراضين، خلق بني آدم، خلق الذباب والناموسة، كل هذه الأشياء خالقها واحد سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف فيها. هذا معنى الكفر الجحود، إما عناد واستكبار نسأل الله العافية. لكن الكفر بالآيات الشرعية هو هذا الذي فيه الخلاف، إما بجحودها وتكذيبها، يقولون هذا القرآن ما نزل من عند الله، هذا ما نزل من عند الله، محمد ما أرسله الله، البعث ما لا يصدقون به. فالكفر بالآيات الشرعية إما بجحودها وبتكذيبها، وإما بالاستكبار والعناد، ربما أنهم يعلمون لكن يستكبرون ويعاندون. ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص، فإن تحريف النصوص نوع من الكفر نسأل الله العافية. تحريف النص، الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا أن له يد، بعض من الناس يقول لا الله ليس له يد، لماذا؟ الله يقول له يد وأنت تقول ليس له يد. أقول ينزهه عن مشابهة المخلوقين. الله سبحانه وتعالى أثبت أن له صفات السمع والبصر، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأيدي كثيرة، يد الجمل تختلف عن يد القط، أيضا يد الماعز تختلف عن يد الجمل، عن يد الحصان، عن فالأيدي كثيرة. فإذا أخبرنا الله أن له يد نقول نعم الله له يد، إذا أخبرنا الله أن له عين نقول نعم أن الله له عين. إما أن نقول لا ننزه الله ونقول نعمة، اليد معناها النعمة، لا هذا خطأ، هذا تحريف، لا يجوز التحريف يا إخوان. الله إذا أخبرنا بشيء وخاصة اللغة العربية وكلنا نعرف معنى اليد، فإننا نثبتها لله سبحانه وتعالى كما ذكر. وإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم نثبت له كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن صفات الله عز وجل لا يمكن أن يصل إليها العقل، وإنما نأخذها من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نقدم العقل على نصوص القرآن والسنة، ولا يمكن أن نحرفها عن معانيها. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربنا ينزل، يقولون لا، معنى النزول هو نزول القدرة، نزول الأوامر. لماذا يقول الرسول ينزل ربنا وتقول نزول الأوامر؟ لا يجوز التحريف يا إخوان، لا يجوز التحريف. هم يريدون تنزيه الله عز وجل، لكن هذا ليس تنزيه، هذا تكذيب، هذا تكذيب. الله يقول يد وأنت تقول نعمة أو تقول قدرة، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى له صفات، ولا يجوز أن نعطل الله من صفاته. إذا عطلنا الله من صفاته كأن له لم يكن، كأن لم يكن، يعني أنت موجود، نعم لك صفات. فربنا سبحانه وتعالى له صفات أثبتها، ولكن لا نكيف، لا نقول مثل صفاتنا، لأنه ما أخبرنا بكيفيتها ولا نقول ولا نشبه ولا نعطل نمنع الصفات، وإنما نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. فهؤلاء الذين يكفرون، يجحدون، يعاندون، يستكبرون عن الآيات الكونية والآيات الشرعية، هذه صفات الكفار. أيضا من صفاتهم أنهم يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله بغير حق. والنبيون هنا تشمل الرسل ومن لم يرسل أيضا من النبيين، لأننا عرفنا يا إخوان أن النبي الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، الرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، ولذا كانوا يقتلون الذي أوحي إليه بشرع وأمر أو لم يؤمر. فهؤلاء يقتلون النبيين ويقتلون المرسلين، هذه صفة من؟ اليهود. هذه صفة اليهود، لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى ذكر شيئا من قصصهم الكثير، حتى أنهم قالوا لنبيهم، نسأل الله العافية، قالوا لموسى عليه السلام لما أمرهم بالدخول ومقاتلة الأعداء، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولذلك اليهود هم أجبن خلق الله عز وجل، جبناء كتبت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. فمن عاداتهم أنهم لا يحترمون النبيين ويقتلون الرسل، بل ويقتلون أيضا الدعاة، الدعاة الذين ساروا على طريق الرسل. هؤلاء نسأل الله العافية، اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله. لكن قول الله سبحانه وتعالى بغير حق، هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها، وإنما يراد بها بيان الواقع، بيان الواقع، لأن الرسل كلهم لا يمكن أن يقتلوا، لا يمكن أن يقتل المسلم، لا يمكن أن يقتل المؤمن، والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا وظلما. معنى بغير حق يعني عدوانا وظلما. هذه الصفة الأولى، يكفرون بآيات الله الكونية. الصفة الثانية، يقتلون الأنبياء بغير حق. الصفة الثالثة، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. الذين يأمرون بالقسط من الناس يشمل الرسل وغير الرسل، حتى الخلفاء الراشدين والأئمة والعلماء، فحينئذ عطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص، ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم. وذكر الخاص بعد العام من باب ذكره مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكن خص من بين سائر الأفراد، وأعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للعناية به والاهتمام. يقتلون الذين يأمرون بالقسط. ما هو القسط الذي يأمرون به؟ العدل. العدل، والعدل يا إخوان هو الأمر بأحكام الشريعة، تعليم الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل المعروف الذي أمر به الشرع والمنكر الذي نهى عنه الشرع. ربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين هذه صفاتهم، بشرهم بعذاب أليم. بشرهم، من هو الذي بشرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أو كل من يتأتى خطابه؟ كل مؤمن يعرف أن هؤلاء الذين يعلمون يفعلون هذه الصفات، أن الله سبحانه وتعالى يخبرهم بعذاب أليم. ما هو العذاب؟ العقوبة. العذاب هو العقوبة، والأليم هو المؤلم. وكل عذاب في هذه الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لماذا؟ لأن عذاب الدنيا ينتهي، لكن عذاب الآخرة لا ينتهي، ليس له حدود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بشرهم، هذا على سبيل التهكم بهؤلاء، لأنه من باب التهكم زيادة في الألم، زيادة في السخرية، بقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، عذاب شديد، نسأل الله العافية. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق يعني قولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه يا إخوان جملة ستبلغ في قلبه كل مبلغ، لأنه سيتذكر أين العزة التي كان فيها، كان رئيس، كان كبير، كان عزيز في قومه، ثم هو الآن يتعذب ويقولون له ذق إنك أنت العزيز. هذا ألم شديد يا أخوان، يتألم. أو أنه كان كريم، كما أخبرنا أن هناك رجل في قريش ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أموال كثيرة لكنه كفر بنعمة الله عز وجل، وإذا جاءوا الحجاج كل حاج يعطيه هدية، يعطيه لباس، يعطيه كسوة كاملة، ويذبح لهم الإبل. ولذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي يكرم الحجيج هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم يؤمن، وإذا لم يؤمن فليس له، ليس له فائدة، أعماله هذه تكون هباء. هؤلاء الكفار ينفقون، هؤلاء الكفار أيضا يتصدقون، ولكنها تذهب، تذهب لا تفيدهم بشيء، إنما الذي يفيده أنت أيها المؤمن. إذا تصدقت بريال واحد ربنا يضاعفه، إذا تصدقت بنصف تمرة ربنا يضاعفه، لكن هؤلاء مهما أنفقوا الملايين لا يقبل منهم حتى يسلموا ويؤمنوا. فأيضا إذا قال الله عز وجل بشرهم بعذاب أليم هذا تهكم بهم، البشارة بالشيء الذي يسر، لكن هؤلاء بشارتهم بذلهم وخزيهم، نسأل الله العافية. هذه الآية المباركة فيها فوائد، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ما هي فوائدها؟ أنه ينبغي أن يعلن لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن نبشرهم به، نقول أبشروا بعذاب أليم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله، قال بشر الذين يفعلون هذه الأفعال بعذاب أليم. وأيضا الذين فهموها من أهل الدعوة والمسلمين يقولون لهم إن لم تسلموا أبشروا بعذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب بشرهم، وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة ينبغي أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم، لكن يجب أن يكون هذا تابعاً للحكمة. أيضاً من الفوائد وجوب الإيمان بآيات الله الشرعية والكونية. لماذا يجب أن نؤمن بها؟ لأن الله توعد هؤلاء الكافرين بالعذاب الأليم، فإذا لم نؤمن ونقول أن الله هو الذي خلقها وأنه على كل شيء قدير متوعدين بالعذاب الأليم. أيضاً تحريم قتل النبيين، وأن قتل النبيين بغير حق هو من جملة الكفر، لكن نص عليه لشدة شناعته، شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من الناس، وثبوت العذاب، نسأل الله العافية، على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات لقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هين يمكن للإنسان أن يتحمله، ولكنه عذاب مؤلم. هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك من هم المشار إليهم؟ أولئك الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم. ما معنى حبطت أعمالهم؟ ذهبت وزالت ولم يستفيدوا منها، ذهبت وزالت ولم يستفيدوا منها. حبطت أعمالهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة في الاثنين. لماذا؟ لأن الله قال حبطت عموم، فما دام أنه عموم فهو لا تنفعهم أعمالهم في الدنيا ولا الآخرة. الآخرة ظاهر لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم، وإن كانت خيرا كالإحسان للناس فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل عمله في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعله هباء منثورا، هذا في الآخرة من حسنات ومن أعمال طيبة ومن أشياء يرون أنها تنفعهم ولكنها لا تنفعهم، لكن في الدنيا أيضا لم يستفيدوا منها كأنهم لم يعملوها فأعمالهم لم تنفعهم. وشاهد هذا قول الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء حبطت أعمالهم، إذن ما الفائدة من وجودهم في هذه الدنيا؟ ما دام أن أعمالهم انتهت ليس لهم وجود في هذه الدنيا، لكن استفادوا من وجودهم في هذه الدنيا الخسارة، يعني المؤمن رابح ولله الحمد، لكن هؤلاء خسروا أنفسهم وأموالهم، أموالهم تكون عذاب عليهم لا تنفعهم، أيضا أولادهم لا تنفعهم كما قال الله تعالى، كما قال عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لكن المؤمن تغني عنه، المؤمن تنفعه أمواله في الدنيا يستفيد منها صدقات وأعمال خيرية، أيضا أولاده ينفعونه بعد موته يدعون له أيضا في الدنيا ممكن يناصرونه ويساعدونه على الخير. ولذا قال الله عز وجل أعمالهم صارت هباء، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. المؤمنون يا إخوان من فضل الله ورحمته أن المؤمن الصالحين إذا كان له أولاد وزوجات كلهم يجتمعون في الجنة وما فيه فراق بعد ذلك، يجتمعون أبد الآبدين. لكن الكفار نسأل الله العافية إذا لم يؤمنوا كلهم في عذاب، بعضهم لا يعلم عن بعض، لا يعلم عن أولاده ولا عن زوجته ولا عن قرابته لأنه مشغول بالعذاب، نسأل الله العافية. ولذا قال عز وجل وما لهم من ناصرين، الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ليس لهم أحد ينصرهم. وهذا يؤكد يا إخوان أنه يجب علينا أن نبتعد عن هذه الأمور، أن نبتعد عن هذه الأمور التي تحبط الأعمال. وأكد سبحانه وتعالى النفي هنا بمن الزائدة، يعني ما لهم أحد ينصرهم، لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد، لأن أهل اللغة العربية يقولون من الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصاً في العموم، فلا النافية للجنس. ما هي فوائد هذه الآية القصيرة؟ وفوائدها عظيمة يا إخوان. حبوط عمل هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس، وأيضاً الكفر محبط للأعمال لقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ويدل لذلك أيضاً قول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوفوا المرتد يا إخوان، نسأل الله العافية، مسلم وارتد عن الإسلام، حتى أولاده يحرمون من إرثه، أولاده يحرمون من إرثه، نسأل الله العافية، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا كان ولدك أيضا مرتد وعنده أموال تحرم من إرثه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نبتعد عن معصية الله وأن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعته. هؤلاء الكفار مهما كثر عددهم وقوتهم ليس لهم أحد ينصرهم في الآخرة. ولذلك بداية الآخرة ما هي؟ القبر. هل يدخل معه أحد في قبره؟ لا يدخل معه أحد في قبره، لا مال ولا ولد ولا جنود وما إلى ذلك. فالكافر ليس له من ينصره في الآخرة. أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم، ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان. مآل الكفار ولو انتصروا في الدنيا فإن مآلهم إلى الذل، ولو انتصروا في الدنيا كلها لكن في الآخرة هي الأساس، الآخرة هي الأساس، والآخرة هي الحياة الباقية، فهم في ذل وخزي نسأل الله العافية. لكن في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بشر المؤمنين ببشارة: كتب الله. ما معنى كتب؟ فرض الله، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. من كرم الله ورحمة سبحانه وتعالى يا إخوان أنه أيضا بيّن لنا كل ما عملنا شيء لنا فيه أجور، وقال أيضا: نجزيكم بأجوركم. هذا فضل من الله عز وجل، ليس واجب أن الله يعطينا أجور، ولكنه فضل من الله عز وجل، بيّن لنا أنك إذا عملت عند أحد عمل وكنت أجير يعطيك حقك، واجب في الأجرة. كذلك ربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه يعطينا الثواب، فضل منه سبحانه وتعالى، لم يجبره أحد على هذا الثواب. ولذلك سمى الثواب أجر، لأنه سيأتيك حتما. أعطاك الصحة، أعطاك العافية، أعطاك المال، أعطى كل شيء، وقال: إذا فعلت كذا أعطيك أجر، إذا صليت صلاة صحيحة أبشر بالأجر، إذا قرأت آية من القرآن لك حسنات كثيرة، كل حرف بعشر حسنات، إذا تصدقت بريال واحد لك عشر حسنات، إذا صمت لك. فربنا سبحانه وتعالى وضع أجور عظيمة كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، إذا لم يعفو الله عز وجل. فهؤلاء الكفار ليس لهم من ينصرهم في الآخرة، أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم، ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان. وربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بأخبار جميلة جدا، يخبرنا بأشياء تنفعنا في هذا القرآن. هل قرأناه وفهمناها أيها الإخوة؟ هل عملنا بهذا القرآن الكريم؟ انظروا إلى قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم ترى؟ هذا استفهام، لكن الاستفهام هذا ما هو؟ هل هو للتقرير أو هو للتعجب أو هو للإنكار؟ هذا للتعجب. تعجب لمثل هذه الحال، كل عاقل يتعجب منها. ألم ترى؟ يحتمل أن تكون رؤية عين، ويحتمل أن تكون رؤية علم، والثاني أولى، رؤية العلم، لأنك ما رأيتهم أنت، ولكن هي رؤية علم، لأن رؤية العلم أشمل، ولأنه يتعلق بالحال، والحال تعلم وليست ترى بالعين. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من العلم، عندهم علم. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى، لكن المسلمون هم أهل الكتاب الحق الآن، هم أهل الكتاب، أمة محمد هم أهل الكتاب القرآن، وهذا القرآن نسخ كل الكتب السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه مهيمن عليها. فهؤلاء أوتوا نصيبا من العلم، عندهم علم. من هو الذي آتاهم النصيب من العلم؟ الله عز وجل. ولفظ حذف لفظ الجلالة للعلم به، لأن الله تعالى هو الذي يؤتي العلم. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: وعلمناه من لدنا علما. لكن أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا للتقليل ولا للتكثير؟ يعني ربنا أعطاهم علم كثير ولا أعطاهم علم قليل؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه يفيد التقليل أو التكثير، فيكون المراد أنهم أوتوا نصيبا كبيرا من الكتاب بحيث يكون حاملاً لهم على الاهتداء، ولكنهم والعياذ بالله استكبروا. ويحتمل أنه ليس عندهم إلا علم قليل، وأنه لو فرض أن عندهم علماً كثيراً فإن هذا العلم لم ينفعهم، فصاروا كالذي أوتي نصيباً قليلاً من العلم. هؤلاء عندهم علم، يدعون إلى كتاب الله، هذا محل التعجب، يدعون إلى كتاب الله، يعني أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله، والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. هؤلاء يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله لماذا؟ ليحكم بينهم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه، ويحتمل أن يكون إلى الكتاب، وأسند الحكم إليه لأن الحكم صار به، ويضاف الشيء إلى سببه كثيرا. لكنهم مع هذا لا يقبلون، لأن الله قال: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ربنا سبحانه وتعالى هو أعدل وهو الأحكم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من العلم، منهم من أخذ بهذا العلم ودعي إلى الكتاب وآمن به، ومنهم من تولى. ولذلك قال الله عز وجل: بعض منهم هداهم الله وهم كثير، لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فإنهم معرضون. والعياذ بالله، ليس عندهم إقبال لا في الظاهر ولا في الباطن، بل هم معرضون. وإنما قال الله عز وجل: وهم معرضون، يعني جملة حالية من فريق، صح مجيء الحال منها لأنها وصفت. إنما قال ذلك لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ، لكن في قلبه شيء من الإقبال. هؤلاء عندهم علم لكنهم تولوا وأعرضوا، امتلوا إعراضا عن كتاب الله، نسأل الله العافية. ولذلك أنت إذا كان عندك علم ودعيت إلى أوامر الله عز وجل وأنت تعلم هذا، كيف تعرض عنها؟ لا بد أن تقبل عليها. لكن نحن نعلم يا إخوان أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به، كل من أعطي علم لا يوفق للعمل به، لقوله تعالى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. لكن التعجب من حال هؤلاء، الإنسان يتعجب، عندهم العلم ثم بعد ذلك لا يأخذون بأوامر الله ولا بأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحكام يا إخوان، انظروا إلى كثير من الأحكام، أناس يقرؤونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرضون عنها. ولذا هؤلاء قامت عليهم الحجة لكونهم دعوا، وهذا محط الذم. أما لو لم يدعوا ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. لكن الواجب على المسلم وغير المسلم التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، لأن الله يقول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إذا تنازعت أنا وأنت، من هو الذي يحكم بيننا؟ القرآن الكريم. إذا تنازعت أنا وأنت ولو في مسألة من المسائل، نرجع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك نقول لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه، فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاماً مخالفة لأحكام الله، بل من شرع أحكاماً مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ فهذا قد يخرجه من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. عقيدة المسلمين أيها الإخوة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء، كل شيء، العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال، لأنه لم يخصص منها شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن التحاكم في كل أمورنا دنيوية أو غير دنيوية هو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعض من الناس يقولون إن أمور الدنيا لها أمور خاصة، أمور الدنيا نحن أعلم بها. لا، الذي خلقك وخلق الدنيا هو أعلم بها، وهو الذي سن هذه القوانين. هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا، بل تولى فريق منهم، والأمر كذلك. يقول الشيخ رحمه الله كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام، لكن من هو المذموم؟ من هو الذي نذمه؟ الذي يتولى بإعراض، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينهم ردًا جميلًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.